الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله أمر ألا نعبد إلا إياه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. جاءنا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال والأعمال، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم في أول يومنا هذا، في أول لقائنا هذا، أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يفرج كروبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك ونبتهل إليك ونتضرع إليك أن تصلح حالنا وأحوالنا، وأن تبارك في نسائنا وبناتنا، وأن تؤمننا في أوطاننا، وأن تؤمننا في بيوتنا. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنسائنا، وأن تقر أعين نسائنا بنا، وأن تمتعنا بأبنائنا. اللهم بارك لنا في جمعنا وفي قناتنا وفي شيوخنا وفي دعاتنا وفي نسائنا وبناتنا وفي أولادنا ورجالنا وقادتنا وأئمتنا. بارك لنا يا ربنا فينا وحولنا، وبارك لنا على من شاهدنا ورآنا وتبعنا، وبارك لنا في أقوالنا ونياتنا، وأصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. فرج كروبنا أذهب همومنا، فرج كروبنا أذهب همومنا، زوج بناتنا وشبابنا، أعف نساءنا وأعف بناتنا وأعف شبابنا، وحاول أن نتغير ونتحول ونتبدل إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا ندعوك أن تحولنا إلى أحسن الأحوال، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك، فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع مفتاح من مفاتيح الجنة، من حفظ فرجه فله الجنة، من حفظ فرجه فله الجنة، وذلك ببشارة ربنا عز وجل في كتابه المبين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. قد وعد الله عز وجل أن من حفظ فرجه أفلح في الدنيا وفاز في الآخرة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك في جنات مكرمون. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصادق المصدوق، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، كما في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن حبان بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الحاكم بسند قال عنه صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا شباب قريش، ألا إنه من حفظ فرجه فله الجنة، يا شباب قريش ألا إنه من حفظ فرجه فله الجنة، من حفظ فرجه فله الجنة. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، كما في سنن الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم أو واعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للمؤمنين والمؤمنات: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، من يضمن لي ما بين لحييه، ومن يضمن لي ما بين رجليه، من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن لهم الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه أضمن لهم الجنة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. من الذي يقول؟ النبي. هل قاله من عند نفسه؟ بل قاله من عند الرب العلي، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي علينا قائلا لنا: اضمنوا لي وأنا أضمن لكم، اضمنوا لي وأنا أضمن لكم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة في هذه الحياة ما دام يمشي ويتحرك، ما دام يرى ويسمع، ما دام يلمس بيديه ويتكلم بلسانه، لا بد أن يتعرض للفتن فيها، لأن هذه الحياة هي حياة الفتن، حياة البلاء، حياة الامتحان، حياة الاختبار، حياة المعاناة، هي التي جعلها الله عز وجل ليمتحن عباده بها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربنا يثني على العفيفات الطاهرات، يثني على من تحفظ فرجها وتصون نفسها قائلا: ربنا عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويقول ربنا عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تعالي تعال أيها المسلم، تعال أيتها المسلمة المؤمنة إلى هذا المفتاح من مفاتيح الجنة، إلى هذا الباب الذي يؤدي بنا إلى دخول الجنة بحول الملك الوهاب. هذا الباب هو باب حفظ الفروج، هو باب حفظ الفروج، أن يصونها ويحفظها، فلا يتعدى عليه غيره ولا يتعدى على غيره، يحفظها بصيانتها ورعايتها وتعهدها، ويحفظها بحبسها ومنعها عن العدوان على غيرها. يقول ربنا عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فعلى المرء أن يحفظ نفسه، وعلى المرأة أن تحفظ نفسها، وأن تصون عرضها، وأن تحفظ فرجها، لتضمن بضمان النبي لها أن يدخلها ربها الجنة. وقال النبي: وحفظت فرجها. وقال ربنا عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحصنت فرجها. وقال ربنا عز وجل: والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنة هي كما قال أهل العلم، جاء لفظ المحصنات في كتاب ربنا على ثلاثة معاني. المحصنات أو المحصنة جاء في كتاب ربنا على ثلاثة معاني. المعنى الأول: المحصنات أي العفائف، المحصنات أي العفائف العفيفة الطاهرة. لهذا قال ربنا عز وجل: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المحصنة جاءت في كتاب الله بمعنى العفيفة، فالمحصنات أي العفائف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال ربنا: محصنين غير مسافحين، محصنين. فالمحصن والمحصنة هي المرأة العفيفة والرجل العفيف. والمحصنات أيضا جاءت في كتاب الله بمعنى الحرائر، فالمحصنة قد تكون عفيفة، والمحصنة قد تكون حرة، وقد تكون أمة. فالمحصنة تأتي بمعنى الحرائر، المحصنات تأتي بمعنى الحرائر أي ضد الأمة أو المملوكة. قال ربنا عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات أي نصف ما على الحرة، لأن الأمة إذا زنت، الأمة إذا زنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب. وأين العذاب؟ ولم يذكر ربنا هنا نوع العذاب، فقال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على المتزوجات من العذاب. أي عذاب؟ هو الذي ذكره ربنا في سورة النور: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا فعلت الفاحشة الحرة تجلد 100 جلدة، وإذا فعلت الفاحشة الأمة، إذا فعلت الفاحشة الحرة كان عليها أن تجلد 100 جلدة، وإذا فعلت الأمة الفاحشة فعليها نصف ما على الحرة أي تجلد 50 جلدة. فالمحصنة جاءت في كتاب الله على ثلاثة معاني. أولا انتبه، المحصنة بمعنى العفيفة، والمحصنات بمعنى العفائف، والمحصنة بمعنى الحرة التي هي ضد الأمة، والمحصنة تأتي بمعنى المتزوجة، تأتي بمعنى المتزوجة. قال الله تعالى: فإذا أحصنا أي تزوجنا، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. قال ربنا عز وجل أن المحصنات تطلق على المتزوجات وعلى الحرائر وعلى العفيفات الطاهرات. لما تكلم ربنا في سورة النساء عن المحرمات من النساء قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ثم قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات أي المتزوجات، لأنه لا يستحيل أن يحرم الله عز وجل المرأة المحصنة أي العفيفة الطاهرة يحرمها على الرجل ولا يتزوجها، بل قال ربنا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لأنه يتكلم عن أنواع المحرمات، فقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال ربنا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي تحرم المرأة المحصنة أي المتزوجة، لأنه يحرم أن يتزوج الرجل امرأة وهي في ذمة رجل آخر أو معقود عليها. ولهذا نسأل: إذا أردنا أن نحصن أنفسنا، وإذا أردنا أن ننال رضوان ربنا، وإذا أردنا أن نمسك بمفتاح الجنة في أيدينا، وإذا أردنا أن يضمن لنا نبينا أن يدخلنا ربنا الجنة، فما علينا إلا أن نحصن فروجنا. كيف تحصن المرأة فرجها؟ وكيف يحصن الرجل فرجه؟ هذا كلام نحتاجه ونحتاج أن نتعلمه. لا يمكن أن تنجو امرأة من الفاحشة وهي لا تتبع هذا المسلك الذي جاء به نبينا والذي رسمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار عليه من سبقنا. هذا الكلام كلام مهم تحتاج أن تتعلمه المرأة والرجل. كيف يحصن الإنسان فرجه؟ كيف يضمن الإنسان أن يدخل الجنة؟ كيف يضمن الإنسان أن يكون بيده مفتاح الجنة؟ أقول ما قال فضالة بن عبيد من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الحاكم وأحمد في مسنده بسند صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم. لماذا؟ لأنهم هلكا، لأنهم هلكا. ثلاثة لا تسأل عنهم لأنهم هلكا، حكم عليهم النبي بالهلاك. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى أميره ومات وهو عاص، رجل فارق الجماعة وعصى أميره ومات وهو عاص، هذا لا تسأل عنه، هالك لا محالة. يقول ذلك نبينا: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى أميره ومات وهو عاص، وعبد أو أمة آبق أي فار من سيده حتى مات، هذا لا يدخل الجنة حتى يرجع إلى سيده، وهذه لا تدخل الجنة حتى ترجع إلى سيدها. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعبد أو أمة آبق أي فار من سيده ومات، وامرأة غاب عنها زوجها، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤنة فتبرجت من بعده، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنها، وامرأة غاب عنها زوجها، سافر أو خرج للعمل أو انشغل في شيء أو مات. رجل غاب عن امرأته لسبب خارج عن إرادته وقد كفاها مؤنة الدنيا، أي أعطاها ما يكفيها فلا يحل لها أن تخرج من بيتها، ولكنها أبت القرار في بيتها وأصرت على الخروج من بيتها فتبرجت. ليتها خرجت متسترة، ليتها خرجت لطلب رضوان ربها، ليتها خرجت لتطلب العلم، ليتها طلبت لتطلب الرزق، ليتها طلبت لتصل الرحم، ليتها خرجت لتحسن إلى جيرانها، ليتها خرجت لتؤدي واجبا دينيا عليها من عيادة مريض مثلا، أو من عزاء ميت مثلا. ليتها خرجت للطاعة، وإنما خرجت متبرجة فلا تسأل عنها. ثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسأل عنهم، وهذا معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، لا يراها لا يطلع عليها إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهذا لما سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل النار قال: الفم والفرج. ألم نقل من حفظ فرجه فله الجنة؟ وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. حفظ الفرج مفتاح دخول الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وللأسف هناك علاقة بين الاثنين، فالفم هو الوسيلة للفرج. لهذا أخبر النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني والرجل تزني، ثم يصدق ذلك ويكذبه الفرج. فهذه مداخل للفاحشة. لهذا جاء الشرع الحنيف بإغلاق هذه المنافذ على الشيطان ليحفظ الإنسان فرجه. ولهذا أمر ربنا عز وجل في الأول الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالعين بريد الزنا، فالعين هي مفتاح الزنا، فمن أطلق لعينيه العنان ينظر كيف يشاء لابد أن يقع في الفاحشة بعد ذلك لا محالة. يقول ربنا عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن غضوا أبصارهم حفظوا فروجهم، وإن أطلقوا أبصارهم وقعوا في الفاحشة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله يا أختي أمل.
السلام عليكم شيخنا، جزاك الله خير عن كل حرف تقوله.
حياك الله.
ممكن عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
هل من الزوج الذي لا يصلي ويدخن ولا يعرف حق الزوجة يكون له حق عليها، وما عليها فعله إذا رغما عنها تركها لمدة سنتين؟
سنتين؟
رغما عنها، رغما عنها هجرها لمدة سنتين.
وهو في البيت ولا سافر خارج البلاد؟
لا 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 خارج البلاد، ومع العلم انها تعتذر عن اي خطأ قامت به، يعني بالكلام او ساعة عصبية او ساعة غضب اعتذرت وطلبت السماح وحاولت، لكن لم يخسر لها، ومنه سنتين لا يطلق ولا يعود.
وهل هو متزوج بأخرى؟ هل هو متزوج بأخرى؟
لا أعلم.
لا تعلمي؟
لا لا أعلم.
حاضر تفضلي.
سألته ينكر هذا، وطلبت حقي الشرعي كزوجة مسلمة، لكن لم أحصل على شيء.
نعم نعم.
ومع العلم عنده أطفال، ماديا لا يقصر، لكن باقي الحقوق سنتين عند أهلها.
حاضر.
هذا السؤال الأول.
نعم.
جزاك الله خير. السؤال الثاني، هو طلقها طلقة واحدة ثم
نعم.
بعد يعني قبل الهجر، ثم طلقة ثانية بعد سنة،
وطلقها طلقة ثانية
متتاليتين،
ردها بعد الطلقة الأولى.
نعم ردها.
نعم.
ردها ثم طلقها مرة ثانية طلقة واحدة وردها.
نعم.
ثم طلقها طلقتين، لكن بعد ربع ساعة من الطلقتين هذه قال هذا غضب وليس طلق، يعني لم أكن متعمد، هذا لحظة غضب.
نعم.
فهل هي مطلقة أم لا؟
نعم
شرعا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، أبي إنسان مستقيم جدا وصادق جدا وكافي الأيتام وبار بوالديه جدا، وإنسان خلوق جدا جدا جدا، والحمد لله الآن ملتزم بالصلاة، لكن مع الأسف الشديد يضع أمواله بالبنك ويأخذ الفائدة. حاولنا أنا ووالدتي أن يعني ننصحه يعني بالكلام الطيب، ونريه آيات الله، ونريه ما معنى الفائدة يعني وما هي يعني فوائد البنوك، لكن لا جدوى. فما حكم الشرع وماذا نفعل؟ فأنا خائفة عليه جدا، فهو إنسان مستقيم وخلوق جدا.
نعم.
ليس لأنه أبي، لكن إنسان محروم جدا.
نعم.
الفائدة ماذا نفعل؟ كي نبعد عنه المال الحرام هذا، لأنه الفائدة بالبنوك حرام.
حاضر.
هذه الغلطة الوحيدة أعتبرها بحياتي.
نعم.
وجزاك الله ألف خير.
وإياك الله يكرمك. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام. عزيزي فضل الشيخ،
حياك الله.
بارك الله فيك يا فضل الشيخ.
وفيك بارك.
أنا عندي سؤال لحضرتك.
نعم.
دلوقتي أنا زوجي يعني بيبني مرض جديدة، وعايز يجيب يعني والده والدته.
إيش يجيب؟
معنا.
إيش يجيب إيش؟
والده والدته يقعدوا معايا يعني. بيتدخل يعني، وانا رافضه الموضوع ده، لكن بيتدخل في حياتي فبيلوث بشكل بيني وبين زوجي، ده زائد انهم يعني قاعدين جنبنا، يعني ما فيش بيننا وبينهم مسافه كبيره يعني.
نعم.
يعني شارع يعني مثلا.
نعم.
فانا رافضه الموضوع ده. فهل يعني في حرمانيه عليا او كده؟ ان هما يسيبوا الحال جدا يعني مش مساك.
حاضر حاضر.
وكمان يا فضيلة الشيخ عايز اعرف بس صلاه الوتر، يعني اعرف معناها ان انا ما اعرفش يعني
ايش ايش. اعيد السؤال الاخير.
صلاه الوتر يا فضيلة الشيخ.
صلاه الوتر مالها؟
عايز اعرف يعني ايه صلاه الوتر، كم ركعه يعني، وماذا يقرا فيها؟
حاضر.
جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ.
جاءت أميمة بنت رقيقة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتبايعه على الإسلام، فقالت على ما تبايعني يا رسول الله؟ قال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه، ولا تبرجي. جاءت إلى النبي لتبايعه على الإسلام، فقالت على ما تبايعني يا رسول الله؟ قال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني، وأبايعك على ألا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. لا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. إذن سؤالنا الآن، كيف تحفظ أو يحفظ الرجل المسلم فرجه؟ أولا بأن يعرف الوعيد الشديد لعدم حفظ أو المترتب على عدم حفظ الفرج، أن يعلم الآيات والأحاديث التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي تحث على العفة والطهارة وتأمر بحفظ الفروج وتنهى عن التبرج والسفور وعن الفتنة وعن أن يترك الإنسان نفسه لحبائل الشيطان أن يقع فيها ويصطاد ويصطاد في الفاحشة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم السلام.
كيف حالك يا حبيب قلبي يا شيخ سعد؟
حياك الله يا أخا.
جزاك الله خيرا على
الله. وإياك يا أخي.
ولا حرمنا الله منك أبدا، وبارك الله فيك.
عزك الله.
والله ما عندي سؤال، بس حبيت أسعد بصوت حضرتك ومعك.
تكرمك الله يا حبيبي.
جزاك الله خير. أرجوك أن تدعولي يا شيخ سعد. جزاك الله خير.
أكرمك الله وأعزك وبارك فيك وحفظك وحفظنا معه. ونسأل الله تعالى أن يعطيك سؤلك وأن يفرج عنك همك وغمك بحوله وقوته. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد. نعم.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
بارك الله فيك وفي الرحمة جميعا.
الله يكرمك.
أسألك الدعاء لي ولزوجة على الثبات يا شيخ، على الثبات على الدين يا شيخ، وتحري الحلال وأكل الحلال والبعد عن الحرام.
آمين. أسأل الله آمين. أن يرزق المسلمين والمسلمات الرزق الحلال وأن يبارك لنا في أموالنا وأهلينا وأبداننا وصحتنا وعافيتنا،
يحبب إلي الطاعة وفعل الطاعات،
وأن يحبب إلينا وإليك وسائر المسلمين الطاعات، وأن يبغض إلينا المعاصي والسيئات.
اللهم آمين.
نعم.
والله يا شيخ أنا كان نفسي بس في اقتراح جميل كده القناة الرحمة يا شيخ. يعني للناس اللي هي من الشيء، يعني الناس اللي عايزة تتحرى الحلال والناس اللي مش عايزة تاخد قروض بالفائدة ولا الربا.
نعم.
يعني يشوفون مكان مثلا للقروض الحسنة، وحتى لو يعني مثلا يبدأ حتى لو فائدة مثلا أو ما فيهاش فائدة الحمد لله، يعني ويكون قسطها مثلا على حسب ما هياخد البني آدم، ويشوفوا مثلا لو هو هيعمل به خير ولا هيعمل به حاجة شر. يعني ده اقتراح جميل مني، يعني يا ريت قناة الرحمة يكون حد من المسؤولين سمعني فيه يا شيخ.
الله المستعان.
اللهم
أسأل الله تعالى أن يهيئ قلوب أغنياء المسلمين لهذا الاقتراح، أن يقرضوا الناس قروضا حسنا.
احتراما وأدبا وخلقا يا شيخ. والله
والله إن الناس الذين يقرضون الناس في زمن ليس فيه خلق ولا إحساس تركوا هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يقرض ولا يجد أحدا يرد له قرضه، وربما أقرض مرة ومرة ومرة، وأكل الناس الحقوق في زمن خان الناس فيه الأمانات وأخلفوا فيه الوعود. وكم من رجل صالح فاضل أراد أن يحسن وأراد أن يقرض فلدغ لدغة لا من واحد ولا من اثنين ولا من ثلاثة، حتى أنه أقسم ألا يفعل خيرا بعد ذلك. وهذا من سوء أخلاقنا، وهذا من بعدنا عن ديننا. لو أننا طبقنا ما قال ربنا، لو أننا طبقنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نؤدي الأمانات وأن نفي بالوعود والعهود والمواثيق، لكان حالنا غير هذا الحال. لكننا لما بدلنا وغيرنا، لما أسأنا وأخطأنا، لما أذنبنا وعصينا، كان انتقام ربنا منا بأن حول قلوب بعضنا على بعض شدة وغلظة. ما عادت القلوب رحيمة بأحد، حتى الصادق لم يعد يصدق، لأنه كثر الكذابون في زماننا. فنسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أم ندى. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
بارك الله فيك وفي قناة الرحمة جميعا يا رب.
وفيك بارك.
ربنا يجازيكم يا رب عنا خيرا إن شاء الله.
الله يعزك. نعم.
أول شيء يا شيخ بالله عليك ادعي لي أنا وأولادي وزوجي.
نعم.
بالله عليك ادعي لنا.
أسأل الله أن يصلح حالك وأحوالك وأن يبارك لك في أولادك وزوجك وفي بيتك وسائر بيوت المسلمين أجمعين.
وبارك فيك يا رب.
أمين يا رب. الله
يا شيخ. هو الوحدة لما بتحب جوزها يعني في الدنيا في الآخرة في الجنة يعني إن شاء الله، إزاي هو بيتزوج من الحور العين؟
نعم، هذا سؤال يزعج كثيرا من النساء، فتتصور أن زوجها لو تزوج بالحور العين انشغل عنها. لا، هي ستكون الوصيفة بين الحور العين إن دخلت معه الجنة وإن وفت بحقه، فستكون هي الملكة على هؤلاء الحوريات، هي ستكون الأميرة الوصيفة، هي ستكون أجمل من في الجنة، تملأ عيني زوجها ولا ترى في نفسها لا حقدا ولا حسدا، بل إنها ترى أنها أجمل النساء على الإطلاق. فاطمئني بالا واهدئي حالا، وما عليك إلا أن تسعي لدخول الجنة، فإن دخلتيها أسأل ربي أن يدخلنيها أنا وأنت وسائر المسلمين والمسلمات بحوله وقوته، فلا مطمع لنا إلا في رحمته، نسأله أن يدخلنا الجنة، فإن دخلناها لا ننشغل بشيء سوى أن نتمتع فيها، ليس فيها هم ولا غم ولا حزن ولا كرب ولا نصب ولا وصب ولا مرض ولا عرق ولا بول ولا غائط، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لا تنشغلي بهذا، وليكن شغلك هو طاعة ربك، هو أن تدخل الجنة. أسأل الله أن يبلغنيها جميعا. آمين. كيف أم خالد؟ أبو خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله يا أبو خالد.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
ربنا يبارك فيك ويكتر من أمثالك يا رب.
وفيك بارك.
الله يخليك تسلم. بالله عليك بس عايز أغير الموضوع، لأن يعني عايز أكلمك على قناة الرحمة بقالي فترة ومش عارف خالص، وبالأخص الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه ويكتر من أمثاله وبارك له في عمره يا رب.
آمين.
الموضوع في قناة على القمر الأوروبي، القناة دي هي قناة نصرانية يعني. القناة دي شغلها الشاغل، شغال 24 ساعة، شغلها الشاغل التشكيك في الإسلام وفي القرآن وفي السنة وفي النبي عليه الصلاة والسلام، حلقات كاملة متواصلة يومية بشكل يومي، يعني بشتيمة تقذف الجسم والله. فيعني الواحد بيسمعها، يعني أمس أو أول أمس شاف لها حلقة بتتكلم عن نظرة الإسلام للبورص أو الفوايسق، فشوف التشكيك وصل لدرجة، قالوا هل النار اللي الإسلام صورها أنها تحرق الطير في السماء، البرص ممكن ينفخ عليها من قريب وينفخ عليها ويزيدها على سيدنا إبراهيم؟ حاجة من الحاجات يعني، قال هل الدين اللي عاد حتى البرص هل ده دين؟ لما تيجي حلقة تتكلم عن وضع المرأة في الإسلام وأنواع الطلاق، لما تيجي واحدة تتكلم الله أعلم إن كانت هي أصلا مش بالإنسان أصلا، تتكلم وتقول إن المرأة في الإسلام يحق لحماها أو حماتها طلقها، وضع المرأة في الإسلام، في حين إن هم يعني الواحد لو غير بالرمود على قناة تانية جرهم حلاقي وضع المرأة عندهم شكله إيه.
نعم.
ماشي. فبالله عليك يعني لو تكرمت ولو تكرم الشيخ محمد حسان حصن الإسلام وقناتكم مباركة قناة الناس، ليه سامحين الناس يقولوا كده ليه
يا حبيبي؟
والحمد لله ربنا دعيني بالثبات عن الشيء.
يا أبا خالد أبشر يا حبيبي، أبشر، ليست قناة الرحمة فقط هي التي ترد على هذه القنوات، ليس هناك من برامج دعاة الإسلام إلا وهو يرد على هذه الشبهات، إلا وهو يؤصل الإسلام وقيمة الإسلام في قلوب الأنام، إلا وهو. والآن على قناة الرحمة برامج، وعلى قناة الناس، وعلى قناة الحافظ، على سائر القنوات بفضل الله ما من قناة إلا وفيها من يرد على هذا. فأبشر يا أخي، هذا كلام قديم ولا يؤبه له ولا ينظر إليه، والله ما عندهم من حجة ولا دليل ولا برهان، إنما هو كلام سفيه تافه. انظر إليهم كيف يتكلمون عن برص، لو لم يكن هو برص ما تكلم عن برص، لأنه برص يدافع عن برص، لكن في الحقيقة لو كان إنسانا لدافع عن الإنسان، عن عقله وعن قلبه وعن عقيدته وعن حرمته، لو كان إنسان بحق لدافع عن التبرج، لدافع عن التسلط، لدافع عن قتل الشعوب، لدافع عن إحراق البشر، لدافع عن التعدي على الحرمات، لو كان بشرا سويا لدافع عن هذا الذي تراه وتسمع عنه في أوروبا من فضائح لا تعد ولا تذكر، وربما هو الذي يتكلم يقع في هذه الفضائح ويعتدي على الحرمات وهو لا يدري. فلا تشغل نفسك يا أبا خالد، فإن كثيرا من القنوات ترد على هذا الهراء وعلى هذا الكلام الذي لا أصل له ولا أساس، ولا يحتاج بالأصل إلى أن نستمع إليه. لكننا أنا أعيب على المسلمين في زماننا هذا، لأنهم للأسف لم يعرفوا دينهم. والله لو عرفوا القليل من دينهم لعلموا قدر هذا الدين وعظم هذا الدين وعظم ما جاء به النبي الأمين، لأحسوا وشعروا بالعزة التي لا مثيل له، ولا يتأثروا لا بكلام بشر ولا بوسوسة شيطان ولا بادعاء مدع باطل كذاب. فكل هذا كلام لا يساوي الدخان، لا يساوي هذا الأثير الذي يحمل هذا الكلام، أرخص ما يكون وأتفه ما يكون. والرد على هذه الشبهات سهل يسير، بشرط أن يتعلم المسلم دينه الحق. أنا أقول إن هذه الأحاديث التي نتكلم عنها عن المرأة المسلمة، والله لا تجدها في دين إلا في دين الإسلام. ربنا في ديننا يثني على أم عيسى السيدة مريم العذراء البتول، يثني عليها ثناء ويقول: والتي أحصنت فرجها. فلو لم يكن إحصان الفرج في ديننا إكراما للمرأة ما أثنى على مريم بهذا الثناء العظيم. لهذا جاء ديننا ليكرم المرأة من ظفرها إلى أعلى رأسها. ومن تكريم الإسلام للمرأة أن صانها وحفظها وحافظ عليها. بل إنك إن أردت أن تنظر إلى عزة أمة فانظر إلى نسائها، إن أردت أن تنظر إلى عفة أمة فانظر إلى نسائها، إن أردت أن تنظر إلى سعادة أمة فانظر إلى نسائها. كم من امرأة متبرجة جن جنونها، لا عقل عندها، لا أمان في حياتها، تعيش في نكد، في غم، في هم. بعض البنات يتصورن أنهن إن تزينن وخلعن الحجاب وعاشت كما تقول بعض النساء على حل رأسها فإنها ستنعم وتسعد. لا والله، لن تذوق سعادة. سعادتها في أن تتمسك بدينها بعفتها وطهارتها بحجابها وسترها، هذه هي السعادة. إن هؤلاء الذين يعيشون في الغرب ويزعمون أنهم حافظوا على المرأة، أي محافظة؟ البنت التي تصل إلى سن البلوغ لا ينفق عليها أبوها، لا يسألها أبوها متى خرجت ومتى عادت، لا يسألها من تعاشر ومن تباشر، لا يسألها أبوها عن شيء، ربما تبيت في الشارع، ربما تبيت في حضن رجل أجنبي، ربما لا تجد ما تأكل ولا يسأل عنها ولا يهتم بها. أين وديننا الذي يقول من رزقه الله بواحدة أو باثنتين أو بثلاث من البنات فأدبهن وعلمهن ورباهن وزوجهن كن له حجابا من النار؟ الإسلام الذي يدعو الرجل إلى أن يحافظ على أولاده: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الإمام علي: علموهم وأدبوهم. علموهم وأدبوهم يا أخي، لا تنشغل بهذا الكلام فإنه كلام باطل ولا يحتاج منا إلى أن نشغل أنفسنا، بل بفضل الله قامت القنوات بالرد في أغلب أو معظم القنوات الإسلامية بفضل الله تعالى. وربما أنا ذكرت بعض القنوات لكن سائر القنوات تتكلم في هذا وسائر الدعاة يتكلمون في هذا، فأسأل الله تعالى أن يبطل الباطل وأن يحق الحق بكلماته وأن يقطع دابر الكافرين بحوله وقوته، وسيأتي إن شاء الله قريب لا بعيد. كيف تحفظ المرأة فرجها؟ أولا بأن تعرف الآيات والأحاديث التي تأمر بالعفاف وتنهى عن الوقوع في الفاحشة. ثانيا أمرها ربنا عز وجل بغض البصر. السلام عليكم.
عليكم
عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله.
والله بحيي الأول قناة الرحمة وقناة الناس وكل القنوات الفضائية الدينية، بارك الله فيكم. كثير من المسلمين كانوا لا يعلمون شيئا عن دينهم ولا صلواتهم، والحمد لله بفضلكم
فضل الله عز وجل،
فضل الله ثم فضل القنوات الفضائية، الحمد لله أصبحنا بنتحرى الخير من خلالكم الحمد لله. والله أنا بسأل سؤال ممكن يكون مش خاص بي بس خاص بواحدة أعرفها، وقع في مشكلة مع أهلها بسبب أن جوزها بيدخل نفسه دايما في مشاكل مادية وفي ديون وفي قروض، وهي ملتزمة الحمد لله وما شاء الله عليها، فكانت دايما بتنصحه وتقوله ما تدخلش نفسك في ديون، ما تدخلش نفسك في قروض، ما تسيبش شغلك، يجيله شغل كتير ويرفضه، فدايما بدخلها في ديون وفي مشاكل وفي هموم، ومخلي بيته طبعا ما فيش المصروف اللي هو يقدر ينفق على بيته كويس بيه، طبعا بيخليها محتاجة هي ولادها دايما. فهل هي كده بتكفر العشير؟ لان اهلها بيقولوا لها انت بتفتري او بتكفر العشير حتى لو ما جابش استحملي.
بتكفر العشير لانها بتشتكي يعني ولا لانها تأمره بالمعروف؟
هي بتشتكي لأهلها والاهله عشان يشوفوا له حل. فهم طبعا الاهل يعني علمهم بدينهم مش كفاية، فهم متخيلين ان هي كده تبقى انسانة مش كويسة وبتكفر عشيرته وان هي كده بتفتري عليه او متمردة بقى و... لكن هي بتطلب ايه؟ هي بتطلب الستر، ما تحتاجش لحد غيره. تقول انا ممكن كده يوصلني في مرحلة في يوم من الايام ان انا ابكي قدام حد يعطف عليا يديني فلوس يصرف على اولادي، الشيطان يضحك عليا. انا انسانة ملتزمة وماشية في طريق الدين وفي القرآن، فمش عايزة انحرف يمين او شمال واكمل مسيرتي من غير هموم ومشاكل. لكن هو دايما مدخلها في الهموم والمشاكل علاوة على انه مش ملتزم في الصلاة، يعني ربنا يهدي له حاله.
آمين.
فهي بس خايفة من كفران العشير، يعني سمعت الحديث بتاع الرسول، عايز تتأكد هي ايه موقفها يعني في الموضوع.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف تحفظ المرأة فرجها؟ أولا بالعلم بالآيات والأحاديث التي تأمر بستر وحفظ الفروج وتنهى عن الوقوع في الفاحشة. ثانيا احتاط الإسلام للمرأة أعظم احتياط، فصانها وحفظها بأن أمرها بالستر والعفاف، بأن تلبس الزي الشرعي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم أي أكسوا أنفسكم واستروا عوراتكم. ونهى ربنا عز وجل عن التبرج والسفور، وكم من امرأة تصلي وتصوم وتقع في هذا التبرج والسفور. التبرج هو أن تلبس المرأة ثيابا تلفت الأنظار، هي أن تلبس المرأة ثيابا شفافة، هي أن تلبس المرأة ثيابا قصيرة تظهر بعض بدنها. والتبرج له صور عدة، ويحتاج موضوع التبرج منا إلى وقفة، لأننا نرى في زماننا هذا بنات يقولن إنهن محجبات وهن متبرجات، ونرى نساء وبنات، نرى نساء وبنات الواحدة منهن تقول إنها تصلي وتصوم وتخاف ربها، ولكنها تلبس ثيابا لا تستر بدنها، وتزعم أنها مسلمة مؤمنة، وتزعم أنها مصلية صائمة، وتزعم أنها تخاف ربها، وتزعم أنها تريد الجنة وتخاف من النار. نرى هذا في زماننا، فلا بد أن نقف مع التبرج وقفة، وهذا سيكون لقاؤنا عن الزينة بالنسبة للمرأة وعن التبرج بالنسبة للمرأة، لأن كثيرا من النساء لا يعرف حدود هذا التبرج ولا حدود هذه الزينة فيبالغ، حتى للأسف كما سيأتي الكلام للأسف ربما ترى متنقبة وهي متبرجة، متنقبة وهي متبرجة، لأنها لا تعرف حدود النقاب ولا شروطه ولا حقيقة النقاب. فهي وقفة تحتاج منا أن نقفها إن شاء الله تعالى إن جمع الله بيننا وبينكم في لقائنا القادم. لكني أقول إن الإسلام حافظ على المرأة وأكرمها أعظم إكرام، وجعلها أما وأختا فوق الرأس بل في القلب، وقدمها في المحبة والوفاء والولاء، وأمر الزوج بأن يحسن إليها فلا يأكل إلا بعد أن يطعمها ولا يكتسي إلا بعد أن يكسوها. أمرنا ربنا عز وجل ببر الوالدين وخص الأمة بالبر، وخص الأمة بالبر والإحسان وهي امرأة. أمرنا ربنا عز وجل أن نحفظ بناتنا وأن نحافظ عليهن، أن نأمرهن وأن نمنعهن من الوقوع في الفاحشة. أي دين يرعى حق المرأة، بل أي دين يرعى حق الخلائق جميعا كما رعاها الإسلام الحنيف، ديننا الذي أعزنا وأكرمنا الله به، وأسأل الله أن يميتنا عليه بحوله وقوته. أقول هذا الموضوع من المهم بمكان، أن نعرف كيف تحفظ المرأة فرجها. من أين تبدأ؟ أولا تبدأ بغض بصرها، تبدأ بغض بصرها. إذا أطلقت المرأة نظرها وأطلق الرجل نظره لابد أن يقع في الفاحشة، فغض البصر هو مفتاح العفة، وغض البصر هو علامة وبرهان الإيمان. لهذا جعله الله عز وجل قبل الأمر بحفظ الفروج: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول ربنا: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى أي أطهر للقلب وأطهر للمجتمع، أطهر لنفسك وأطهر لغيرك. ربنا عز وجل لما أمر نساء المؤمنين بألا يتبرجن أمرهن أيضا بأن يضربن على نسائهن الحجاب، وألا نسأل المرأة إلا من وراء حجاب، خاصة أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم. غض البصر يبقى بالعلم أولا، ثانيا بغض البصر، ثالثا بعدم التبرج، رابعا بالتماس الطريق الشرعي للعفة. وليس هناك طريق شرعي للعفة إلا الزواج، ليس هناك طريق شرعي إلا الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. إذن وسيلة حفظ الفرج هي الزواج الشرعي، ولا يكون زواجا شرعيا إلا بولي ومهر. أما الزواج الذي انتشرت أنواعه وأصنافه وأشكاله في هذا الزمان فلا عبرة لها، ولا يسمى هذا زواجا أبدا. فإن لم يستطع الزواج فماذا عليه؟ عليه أن يكثر من الطاعات، وبالأخص بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه هي أسباب أو هذه هي وسائل حفظ الفرج، لكني أفردت بالكلام في مسألة مهمة وهي التبرج، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في لقائنا القادم إن من الله علينا وعليكم بالعافية والستر. وأعود إلى الأسئلة سريعا حتى لا أترك إخواني بغير جواب. أسأل الله السداد والتوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. تقول الأخت أمل: زوجها لا يصلي وهجرها سنتين، وقالت إنه طلقها مرة ثم ردها، وطلقها ثانية ثم ردها، وطلقها طلقة ثالثة وقال إنها كانت في حالة الغضب. أما الزوج الذي لا يصلي فإن فيه كلاما خاصا، هذا الكلام الخاص هو أن تقف هذه المرأة مع زوجها الذي لا يصلي، فإما أن يصلي وإما أن ترفع أمره إلى أهلها، لأنه على قول أهل العلم لا يحل أن تبقى امرأة مع رجل لا يصلي، حتى وإن قلنا إن عدم الصلاة أو تركه للصلاة ليس كفرا يخرج على الملة على قول بعض أهل العلم، إلا أنه على الأقل هي كبيرة من أعظم ومن أكبر الكبائر. وإن قلنا إن ترك الصلاة كفر فلا يحل لامرأة مسلمة أن تعيش مع كافر، لكن عليها أن تأمر وتنهى، وعليها أن تصبر، فإن أبى وأصر فعليها أن تقف معه وقفة. أما أنه هجرها سنتين فالأمر إليها والخيار لها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطلب أن تختلع منه أو أن تطلق منه بسبب سوء العشرة وبسبب إهمالها، لأنه لا يحل لرجل أن يهجر امرأته إلا 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا يحل لرجل أن يهجر امرأته أكثر من 4 أشهر، فإن هجرها أكثر من 4 أشهر رفعت أمرها إلى القاضي إلى الحاكم الشرعي فيأتي به، إما أن يعود إليها وإما أن يطلقها وإن فعل هذا إيذاء لها فهو آثم عاص أعظم إيذاء. وأقول له: هل ترضى لامرأتك أن تستمتع برجل غيرك؟ هل ترضى لامرأتك أن تعاشر رجلا غيرك؟ هل ترضى؟ استحالة ترضى بهذا. إذن عفها، وهذا من حق المرأة على زوجها، من حق المرأة على زوجها أن يسعى لإعفافها وإشباع رغبتها، فإن عجز خيرها بين أن تبقى وبين أن يطلقها. لكن كما قال ربنا عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا يحل لمسلم أبدا أن يتحكم في امرأته أو أن يذلها أو أن يعذبها بهذه الطريقة لأنها ضعيفة، فارحموا الضعيفة رحمكم الله عز وجل. وتقول إنه طلقها 3 طلقات. أقول لها: لابد أن يرفع هذا الأمر إلى شيخ من شيوخ أهل بلدكم، وأنت تكون حاضرة ليسمع منه ويسمع منك ويحكم في هذه الطلقة 3. الأخت أمل أيضا تسأل وتقول: أبي مستقيم ومصلي صائم ويكفل الأيتام ويرابي. أقول لها: يا أخت أمل، أين الاستقامة؟ أول علامات الاستقامة أن يستقيم في المال الحلال، أن يستقيم على الرزق الحلال. كيف يصلي ويرابي؟ كيف يقبل هذا؟ كيف يكفل الأيتام وينفق الأموال ثم يأخذ الأموال بالحرام؟ أحسن له وأفضل عند الله 100 المرات ألا ينفق على يتيم، ولا يعطي لمسكين، بل يتحرى الرزق الحلال ويقرض الناس القرض الحسن بغير فائدة. والله لو فعل هذا كما اقترحت الأخت لكان هذا أحب إلى الله من كفالة اليتيم وإطعام المساكين، بل إن هذا أولى عند الله، لأنه بالقرض الحسن يؤجر، وبترك الربا يؤجر على ترك المحرم فيؤجر مرتين. فأنا أقول للأخت أمل، هذا حكم غير سوي أن تصفي أباك بأنه مستقيم وهو يرابي. لا والله، لا وفاق أبدا ولا اتفاق أبدا، ولا يمكن أن يجتمع أبدا استقامة مع ربا، لا تستقيم هذه المسألة. فأسأل الله أن يتوب عليه، واستمر على أمره ونهي، بل حرمي أكله وشربه، بل إنكم يجب أن تأخذوا معه موقفا أنت وأخوانك وأمك أيضا وأمك أيضا. الأخت أم أحمد تقول زوجها يبني عمارة جديدة ويريد أن يأخذ أبويه معه، وهي تعترض على هذا لأنهم يتدخلون في شؤون الأسرة. أقول لها يا أخت أمل، يا أخت أم أحمد، بارك الله لك في أحمد، هل ترضين أن يأتي زمان وأحمد يبني عمارة وأنت تريدين أن تذهبي إليه في العمارة وتسكنين معه وتكونين تحت رعايته، وزوجته تقول له إلا أمك لا تدخل بيتنا، إنها تتدخل في أمرنا، إنها تؤذينا، هل ترضين؟ ما أظنك ترضين. أنا أعلم أنك لو سمعت مني هذا الكلام تقولين نعم أنا أرضى إنه يمنعني أن أدخل بيته ولا أذهب إلى هناك. إذا كنت مثل أم زوجي، أنت مثلها لأنك امرأة وسيدور عليك ما يدور عليها، ولابد أن تتدخلي في حياة ابنك أحمد، وتدخلي في اختياره للمرأة، وتدخلي في تربيته لأولاده، لأنك أم، ومن شدة حبك وحرصك علي أنك تتدخلين في شأنه وأمره. فأنا أقول لك يا أم أحمد، لا تحرمي زوجك أن يكون برا بأبويه، بل والله أشرطي عليه شرطا واحدا، أن يأتي بهما، لكن أن يكون لي حق ولهما حق، ولا تفضل أحدنا على الآخر، ولا تفضل أحدنا على الآخر، ولا يضغى حق على حق، بل تعطي لكل ذي حق حقه. أنا حقوقي 1 2 3، أنا أريد هذا، والباقي لأبويك كما تشاء، فلا تمنعيه أن يكون برا بأمه، بل أمريه أن يكون برا بأبويه، بل عاونيه أن يكون برا بأبويه. وأقول لك إن أذوك فاصبري، فاصبري من حسن العشرة لزوجك أن تحسني لأبويه وأن تحسني عشرة أبويه، وإن عملت هذا لله فإن الله سيحول قلوبهم عليك رضا ومحبة، هذه الشدة ستتحول إلى رقة ورحمة. أسأل الله أن يحول قلوبهما عليك رحمة ورأفة. تسأل عن صلاة الوتر وكيفيتها وعدد ركعاتها. الوتر كما قال أهل العلم هو الفرض، فممكن يكون الوتر ركعة واحدة بشرط أن تصلي قبلها ركعتين من غير الفريضة، لكن لا تصلي العشاء وتقوم تأتي بركعة واحدة، لا، الوتر لا يكون إلا بعد شفع كما قال أهل العلم، تصلي العشاء ثم ركعتين سنة ثم واحدة وتر، والوتر يكون 3 ويكون 5 ويكون 7. الوتر إذا كان 3 تصلينها بتشهد واحد، تقرأي في الركعة الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. إن صليت بما شئت فالصلاة صحيحة، وأسأل الله أن يتقبل منك خيرا، وأسأل الله أن يعيننا وإياك. الأخت أم عبد الرحمن تقول إن زوجها يستدين ويقترض ويوقعها في مشاكل، وهي تأمره وتنهاه وتشتكي، لكن أقول إن هذا ليس من كفران العشير. كفران العشير هو إن أحسنت إليها الدهر كله وأسأت إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. أما أمر الزوج بالمعروف ونهي عن المنكر والتشكي لأنه يقع في أخطاء، ليس هذا من كفران العشير، بل استمري في نصحه بالمعروف وفي نصحه بالخير أسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. أقول قولي هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.